الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الجهاد. مصنف نعلم أنه هذه الأحاديث يختاره رحمه الله في هذا الكتاب، وينتقي رحمه الله ما تيسر، وتقدم أنه يذكر في غالبا في الباب أو الكتاب حديثا واحدا، لأنها 40 منتقات مختارة من جهة الأسانيد ومن جهة المتون. يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد، هذا تقدم رحمه أنه قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي رحمه الله، الإمام المشهور، تقدم مرارا. ونعلم أن الأئمة الكبار الحافظين يتكررون كثيرا في الأسانيد، ولهذا طالب العلم يعتني بهؤلاء الأئمة فيضبط أسماءهم ويعرف رواياتهم ومن خرج لهم، لأنه إذا عرف هؤلاء الأئمة وضبطهم، مع أنهم بالنسبة إلى غيرهم قلة، يكون قد علم بالنسبة إلى أسانيد الكتب الستة نسبة كبيرة إلى ما لم يعلمه، لأن الأسانيد تتكرر كثيرا بهؤلاء الرجال. فأنت إذا علمت هذه الأسماء تكفيك المؤونة في معرفة بقية الرجال، فربما يمر عليك في السند الواحد أحيانا ثلاثة رجال أو أربعة رجال أو رجلان في سند واحد من الأئمة الذين تعرفهم. فإذا كنت قد اعتليت بهذه الأسماء وهذه التراجم أو الأئمة مثل قتيبة والليث حمادان، حماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري ووكيع ويحيى بن معين وأمثالهم، وعلي بن المديني ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد القطان ومثالهم من الأئمة الكبار. هذه التراجم المشهورة المعروفة، وهي تراجم تتكرر كثيرا، وطالب لا يحتاج أن يحفظها، لأنه بمجرد تكررها يضبطها، فتكفيه المؤونة بمعرفة أسانيد. فإذا مر على السند قد لا يحتاج إلى البحث إلا عن رجل أو رجلين، وربما تأتي أسانيد يحتاج إلى بحث ما في إشكال، لكن القصد أن هذا مما يزيل طالب العلم علما، ومما يعينه على معرفة الأحاديث، هو أيضا يعينه على معرفة الرواة، رواة الأخبار من الصحابة ومن أخرجها. وفي الغالب الإسناد اللي يكون فيه أئمة حفاظ إذا راجعته تجد الحديث إما في الصحيحين أو في أحدهما، جت الإسناد والترجمة مدبجة بيان أئمة الحفاظ، فإنه لا يكون في الغالب، لا يكون في الصحيحين أو في أحدهما، وربما يكون في غيرهما، لكنه لا يكون إلا فيهما وفي أحدهما إذا كانت هذه السلسلة من سلاسل الأئمة الكبار الحفاظ. حدثنا الليث بن سعد الفهمي المصري الإمام المشهور رحمه الله، توفى 75 و100، وله تراجم حافلة في كتب الأئمة من تهذيب الكمال وسير أعلام النبلاء، فيحسن مراجعة سير أمثال هؤلاء. عن سعيد المقبري وسعيد بن أبي سعيد المقبري، ويكثر في الأسانيد، تارة سعيد يروي عن أبيه وتارة يروي عن أبي هريرة. عن عطاء بن ميناء، عطاء بن ميناء هذا روايته قليلة، وهو صدوق رحمه الله، وروى له أصحاب السنن، ربما يكون بعض الرواة روى أصحاب الكتب الستة، لكن قد يكون روايته قليلة، وفي الغالب الذي روايته قليلة إذا كان الإنسان له عناية بالرجال المشهورين، إذا جاء إنسان غير مشهور يضبطه، لأنه يكون كالضد له، وبضدها تتبين الأشياء. إذا جاءك إسناد رجل مثلا ليس بالمشهور وهو بالرجال الشيخين وأمثالهم، فإن طالب العلم يعتني بهذه الترجمة ويضبطها، وهذا يقع في كثير من الروايات، أو يقع في بعض الأسانيد في البخاري وفي مسلم. أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انتدب الله لمن خرج أو لمن يخرج في سبيله. انتدب جاء في عند البخاري توكل الله، في لفظ آخر تضمن الله، في لفظ آخر عند مسلم، وفي لفظ عند مسلم تكفل الله. فالألفاظ بهذه الألفاظ التي جاءت يعني تجمع هذا المعنى، تضمن الله أو تكفل الله، والله ضامن لعبده، والمعنى تحقيق الوعد الصادق للمؤمن المجاهد في سبيل الله، وأن الله عز وجل ضمن له وكفل له هذا الأجر الذي ورد في الحديث. نعم. انتدب الله لمن يخرج في سبيله. شوف كلمة يخرج في سبيله، سبيل الله يطلق على طاعة الله، لكنه إذا أطلق بلا قيد لا يراد إلا الجهاد في سبيل الله. إذا أطلق يقال فلان خرج في سبيل الله، هذا يراد به الجهاد، إلا بقرينة تدل على ذلك من السياق سواء مما سبق أو مما يلحق أو بقيد في الكلام يبينه. ولذا في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم واللفة قلوبهم في الرقاب والغاربين وفي سبيل الله، ومن السبيل في سبيل الله المراد به الجهاد كما قول أهل العلم جماهير أهل العلم وحكي الإجماع على ذلك. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه النار 70 خريفا كما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري. المراد على الصحيح في طاعة يعني في الجهاد في سبيل الله، ليس المراد في طاعة الله يعني أنه صامه في غير الجهاد، لا المراد في الجهاد. وهذا له تحقيق مذكور بروايات معلومة في غير في الصحيحين وغيرها، وهو ظاهر الرواية. وهنا لمن يخرج في سبيله يعني يقاتل في سبيله، لا يخرجه إلا الإيمان، هذا فيه تحقيق الصدق في القصد، تحقيق الصدق في القصد، وأن هذا عليه المعول وهو الأمر الآخر والأول، وهو أن تكون نيته خالصة لله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات، قيل الرجل جاهد حمية والرجل جاهد شجاعة والرجل جاهد لرى مكانه، من في سبيل الله أضرب صفحا النبي على أن هؤلاء كن قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، لتكون كلمة الله العليا، هذا هو الذي في سبيل الله. وهذا لا يخرجه، شف يعني من أول خروجه من بيته، لم في اللفظ الآخر في حديث صحيحين ما من عيد تطهر في بيته ثم يعمد إلى المسجد لا ينهزه أو ينهزه على ضبط الآخر أو في اللفظ لا يخرجه يعني من بيته إلا يعني قصد الصلاة، مع أنه لو خرج أمر مباح لا بأس بذلك، لكن الخروج قد يكون خروجا لأمر مباح، قد يكون خروجا لأمر مستحب، قد يكون خروجا لأمر محرم، والخروج قد يكون خروج قد يكون خروجا من بيته إلى سوقه إلى متجره إلى مسجده، وقد يكون خروجا من بيته إلى خارج بيته إلى خارج بلده يضرب في الأرض، هل التجارة أو في سبيل الله. ويقال لا يخرجه إلا الإيمان بي والجهاد في سبيله، يعني يكون قصده هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونصرة دينه. وقد ذكر الإيمان لأن محط الإيمان في القلب، والجهاد في سبيل، عطف الجهاد عليه لأن الجهاد لا يكون في سبيل الله إلا إذا كان من عبد مؤمن بالله عز وجل. ولهذا في الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، في الصحيحين من صام ليلة القدر من صام رمضان إيمانا واحتسابا، في الصحيحين من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ثلاثة أمور، من صام رمضان ومن قام رمضان ومن قام ليلة القدر كله صحيح. قال إيمانا واحتسابا حتى يكون قصده بذلك وجه الله عز وجل. وقال والجهاد عطف عليه لأن تصحيح لأن ثمرة العمل تكون بحسب الأصل، فإن كانت الأصل زاكيا كانت الثمرة زاكية، وإن كان الأصل فاسدا كان لم يكن ثمرة وكانت بحسب أصلها. والجهاد في سبيلي ليس في سبيل الشيطان، في سبيل نعرة جاهلية أو ليقال إن الشجاع أو حمية أو دفاع عن قومه أو خشية أن يقال لم يقاتل. ولذا لما خرج عمرو بن ثابت بن وقش وكان لم يسلم من الأنصار وكان منكرا لهذا الأمر كما روى الإمام أحمد بإسناد صحيح أنه خرج يوم أحد لما أصبح وسأل عن قومه فإن قد خرجوا للجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن مسلما، فسأل عن قومه فقالوا إنهم خرجوا لأحد، فأخذ سلاحه وذهب ودخل معهم في المعركة وهم لم يشعروا به وقاتل حتى قتل، فرأوه بين القتلى مع المسلمين فجاءوا وبه رمق فكلموه قالوا ما الذي أخرجك أحدبا على قومك؟ قد كنت منكرا لهذا الأمر، منكر لهذا الأمر الدين. قال لا، لكني آمنت بالله ورسوله، فدخل الجنة ولم يسجد لله قط. الله أكبر، شوف السعادة إذا أدركت ألحقت الإنسان ولو كان يزحف زحفا، ونزلته المنازل العليا، فهنيئا له الشهادة، رحمه الله ورضي عنه. قال لا يخرجه إلا الجهاد في سبيلي، والجهاد في سبيلي، هذا هو المراد، الجهاد في سبيل الله هو رأس الإسلام وذروة سنامه، الجهاد في سبيل الله، وبه عز الإسلام وبه عز المسلمين، الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، بذل المهج والنفوس والأرواح حماية عن الدين وذودا عنه، لكنه في سبيل الله. والمجاهد في سبيل الله منذ أن تخرج روحه فهي إلى الجنة، في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت تغدو وتسرح، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وأرواح المؤمنين، أرواح المؤمنين تكون تمثل على صفة طيور، نسبة المؤمن كما حديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله من روايته عن الشافعي عن مالك عن عبد الرحمن بن كعب مالك عن أبيه كعب مالك قال حدثنا الشافعي عن مالك وابن أنس وعن عبد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه كعب مالك، وهذا سند عظيم عزيز سمع فيه ثلاثة من الأئمة الكبار. قال عليه الصلاة والسلام نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده، يعلق. العلقة هي الطعام اليسير، ومنه قول عائشة كان النساء لم يهبلهن اللحم إنما كن يأكلن العلقة من الطعام، وشيء يسير لأنها روح ليست بجسد، وهي تتنعم وتأكل والشيء يسير، وإذا تنعمت الروح تنعم الجسد. فأخبر أن نفس روح المؤمن طائر، لكن روح المجاهد تحمل تكرم بأن تكون أرواح شهداء في حواصل طائر خضر تسرح في الجنة، تسرح في الجنة حيث جاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم فقالوا، يعني يقولون كما ثبت الحديث الآخر في الصحيحين، يودون أن يعودوا إلى الجنة إلى الدنيا فيقتلوا في سبيل الله 10 مرات، يعني المعنى 10 مرات ومرات كثيرة لما وجدوا من فضل الشهادة، لكن الله كتب أنهم إليها لا يرجعون. قصة عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن حرام والد جامع عبد الله، كلمه الله كفاحا سبحانه وتعالى بلا واسطة، يعني في روحه في الملأ رحمه الله ورضي عنه، رفعت فقال سأل إني أريد أن ترد روحي، وكلمه الله يعني بما يطلبه ويرضي نفسه، يريد أن ترد روحه إلى الدنيا حتى يقتل في سبيل الله لما يرى من فضل الشهادة. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ولدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، عليه الصلاة يقول هذا يتمنى صلاة السلام عليه. والمجاهد أفضل عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام الصحيحين أبي سعيد من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، درجة واحدة. وفي عند الترمذي أن الدر أن أهل الجنة أهل الدنيا كلهم، الدنيا كلهم لو اجتمعوا في درجة واحدة لوسعتهم بما يكون من قصورهم ودورهم وأشجارهم وأنهارهم السارحة الجارية في الجنة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله، هذا التفات إلى القصد، التفات إلى النية، وفي إشارة إلى أن العبد عليه أن يراعي ويحاسب نفسه ويراجع ينظر ما الذي أخرجه، كل خارج. هذا فيه تنبيه إلى أن كل من خرج في سبيل الله، سواء كان في سبيل الله في الجهاد أو في سبيل الله في طاعة الله، في دعوة إلى الله، في طلب العلم، في صلة رحم، في زيارة أخيه المسلم، في إنكار المنكر، في خروجه بالسوق، في بذل السلام، أنه يصحح النية. وعلى العبد أن يجتهد في تصحيح النية، يجتهد ولا يبالي لو حصل عن نية ضعف، أهم ما يكون أنه يجتهد في أن تكون نية لله. فإذا خرج من بيته ينوي الخير، ولهذا يقول بعض السلف: انوي الخير حيثما كنت، انوي الخير. المؤمن إذا نوى الخير كانت أعماله كلها خيرا له وتكتب له، فيخرج من بيته ينوي الخير، لأمر معروف وينهى عن المنكر ويسلم على من لقيه ويزوي الأذى عن الطريق بقدر ما يستطيع، بقدر الاستطاعة. وما فاته من عمل تمناه بصدق، وما تمناه يكتب له كما لو عمله. كم يحلي بكبشة الأنماري: إنما الدنيا لأربعة نفر. الحديث حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر في الصحيحين، حديث ابن هريرة الذي يقول في الذي يقرأ القرآن: وددت أني مثل فلان. فذاك الذي يعطي الحكمة يقضي به ويعلمها، في حديث مسعود حديث ابن عمر في الذي يقرأ القرآن، وهكذا. فمن نوى خيرا وصدق كتب الله له مثل العامل، يلحق غير العامل بالعامل مع النية الصادقة، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل، والجهاد في سبيلي في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهو قتال الأعداء بنية رفع الكلمة ونصر الدين، أنه علي ضامن. ومن كان ضامن على الله ماذا عليه؟ ضمنت له السعادة في الدنيا والآخرة، وعد حق وقول صدق من الله عز وجل سبحانه وتعالى، حتى أدخله الجنة يكون مآله إلى الجنة. ومن دخل الجنة حصل على نعيمها، وأعظم نعيم الجنة هو التلذذ بالنظر إليه سبحانه وتعالى. والأحاديث في هذا كثيرة معلومة فيما يكون لهم بعد دخولهم الجنة، والأدلة في ذلك في الكتاب والسنة، بأي ما كان، يعني بأي شيء كان، سواء كان قتل أو مات حتف أنفه، وقصه سقط فمات، أو قرص فمات، أو مات فجأة وهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله، في سبيل الله. لكن وإن كان لا يأخذ حكم الشهداء فيما يتعلق بالغسل ونحوه، لكنه له فهو شهيد، فهو شهيد، كان بقتل أو وفاة، أو أرده إلى مسكنه، أو أرده إلى مسكنه الذي خرج منه، لأنه موضع سكنه، وخرج منه وعليه السكينة لأنه نوى خيرا وأخلص نية لله عز وجل، فحاز على السلامة والأجر. الذي خرج منه لله عز وجل مع أجر، وهو أجر الجهاد في سبيل الله، أو غنيمة إذا كان قد غنم، وهذه أو ليست يعني مانع، هي مانعة خلو، يعني لا يخلو من أجر أو غنيمة، يعني تمنع خلو ولا تمنع الجمع، ولا تمنع الجمع، قد يحصل له الأجر والغنيمة، قد يحصل له الأجر والغنيمة. فهو إن قتل في سبيل الله تم له أجره، وإن لم يقتل في سبيل الله فقد يغنم وقد لا يغنم، لأن كثيرا من الذين يقاتلون سبيل الله قد يرجع بغنم وقد لا يرجع، فهي مانعة، يعني لا يخلو من هذا أو هذا، لا يخلو من هذا أو هذا. وليس المعنى أنه يكون تكون له الغنيمة على كل حال، فقد يرجع بغير غنيمة. هو فيه إشارة إلى أن من جاهد في سبيل الله وقاتل وقتل ولم يغنم فإنه أرفع أجر، ومن غنم فإن أجره دون. فالمعنى مع أجر كامل أو أجر مع غنيمة، أجر أقل من أجر من لم يرجع. وليس المعنى قوله أو غنيمة أو غنيمة أنه يرجع بغنيمة بلا أجر، لا، المعنى أنه يرجع بأجر بغنيمة إذا كان قد غنم، وبأجر لكنه ليس مثل أجر الذي قتل، لأنه قتل في سبيل الله، وهذا هو الغاية التي يقصدها المجاهدون في سبيل، يقتل في سبيل الله. وفي صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا تم لهم أجرهم، تم لهم أجرهم، في دلالة على أنه إذا لم يغنم يكون أفضل، يكون أفضل. وليس معنى ذلك أنه لا يكون له أجر، لا، فله أجر. ولهذا الصحابة غنموا، والنبي عليه الصلاة والسلام تمدح بالغنائم، ومن خصائص هذه الأمة أنه حلت لها الغنائم. لكن لا شك أن من لم يحصل على غنيمة وقتل في سبيله يكون أجره أعظم. وهكذا المجاهدون أجورهم مختلفة، أجورهم مختلفة. وقد يكون مجاهد في سبيل الله غنم، غنم مجاهد في سبيل الله غنم، ويكون ومجاهد آخر قتل في سبيل الله ولم يغنم، ويكون الذي غنم في معركة أفضل أجرا من الذي قتل بسبب فضل خاص. ولهذا أهل بدر أفضل من أهل أحد الذين قتلوا، الذين شهدوا بدرا وغنموا وسلموا أفضل من أهل أحد، وذلك أن فضل أحد فضل خاص، فضل. لكن بالنسبة لشهداء أحد من قتل فقد حاز الفضيلة، ومن لم يقتل حاز على فضل، لكن من قتل فهو أفضل. ولهذا لو فرضت مثلا على سبيل التقدير كما يقوله بعض أهل العلم أن أجر أهل بدر ستة أجزاء وأهل أحد جزء واحد مثلا، فنسبة أجر من كان من أهل أحد إلى نسبة أجر من كان من أهل بدر واحد إلى ستة، واحد إلى ستة. فعلى هذا من لم يغنم من البدريين أجره كامل ستة أجزاء، ومن غنم فات عليه كم؟ أربعة أجزاء، وكم بقي له؟ جزءان. والذي من أحد كم له إذا قتل في سبيل الله؟ له جزء واحد. فإذا نسبت الذي غنم، الذي سلم من أهل بدر إلى الذي قتل من أحد، كان على الضعف منه في الأجر. فالمعنى أن أجور المقاتل ستختلف، والله سبحانه وتعالى يعلم مقادير الفضائل، وهو الذي يجود بها سبحانه وتعالى لهم حينما يأخذون أجورهم يوم القيامة. نعم. عبد الواحد وعبد الواحد
وعبد الواحد بن غياث،
غياث نعم.
قال حدثنا حزم بن أبي حزم القطعي: سمعت ميمونة بن زياد يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليتق الله وليصل رحمه.
نعم. يقول صنعه رحمه: باب صلة الرحم. صلة الرحم معلوم من أدلة فضله، وقطعة الرحم معلوم شرها وضرها، كما قال سبحانه: عسيت وإن توليتم تفسدوا أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم، بمعنى بعدم صلتها. والرحم كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. صحيحين: الرحم شجنة من الرحمن، الشجنة هي العروق المشتبكة، عروق الشجرة المشتبكة، يعني متصلة به سبحانه وتعالى كاتصال عروق الشجرة بعضها ببعض. من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. والأحاديث في هذا كثيرة. قال رجل: يا رسول، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويجهلون علي وأحلم عنهم وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل وهو الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، يعني معين يعينك. جاءت حديث في هذا المعنى كثيرة متواترة عنه عليه الصلاة والسلام، قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم صلة الرحم مثراة في المال منشأة في الأثر. روى الترمذي بسند جيد لا بأس. وقال عليه الصلاة والسلام: إن صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يزيدان في الأعمار، يزيدان في الأعمار. رواه أحمد وغيره. وذكر فضلا آخر عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه كما ذكر مصنف رحمه هذا الحديث بهذا اللفظ، وهو جاء في الصحيحين بلفظ مقارن من هذا. قال: حدثنا هدبة بن خالد، وعبد الهدب بن خالد تقدمه ثقة، وعبد الواحد بن غياث لا بأس به أيضا. حدثنا حزم بن أبي حزم، هذا أبو عبد الله البصري وهو القطعي، يقول في التقريب صدوق يهم. سمعت ميمون بن سياه هو البصري وصدوق عابد يخطئ، يقول في التقريب رحمه الله يحدث عن أنس بن مالك. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله من طريق حزم بن أبي حزم، وإسناده لا بأس به، إسناده لا بأس به بهذا السياق. قال: من أحب أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليتق الله وليصل رحمه. ثبت في الصحيحين من حديث هريرة ومن حديث أنس: من سره أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أثره فليصل رحمه. في اللفظ الآخر في الصحيحين أيضا: من أحب أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أثره فليصل رحمه. وفي هذا المعنى: من أحب أن يمد، أن يفسر أن ينشأ معنى يمد، يمد. واختلف العلماء في المد في العمر، هل هو مراد مد حقيقي أو مد بمعنى البركة؟ مد بمعنى يقول تعالى: هو الذي قضى أجلا وأجل مسمى عنده، يعني هذا الأجل وهذا الأجل. ذهب كثير من العلم أن المراد بالأجل بالمد البركة في العمر، بأن يقضي من الأعمال والأمور في الوقت اليسير ما لا يقضيه غيره في الوقت الكثير. ومن ذلك أيضا يكون أثره بعد موته بأن يذكر، و أن يبقى له من الذكر إما من ولده لصلبه أو ممن يذكره بعد ذلك من إخوانه من العلم الذين انتفع بهم وانتفعوا به، فيبقى أثره بعد ذلك بذكره الطيب بعلم أو عمل أو دعوة أو جهاد أو نفع أو أمر معروف ونهي عن منكر أو نحو ذلك من أعمال البر والخير، يعني هذه الأعمال الطيبة التي تذكر بعده. فقالوا: إن هذا هو المراد. هذا قاله جمع من أهل العلم. وقيل إن المد مد حقيقي، مد حقيقي وزيادة حقيقية في العمر. وذكروا على ذلك بعض الآثار، ذكروا على ذلك بعض المعاني. وهذا قول جيد، قول جيد، لأن ظاهر الخبر أحب أن ينشأ أن يؤخر، والنشء هو التأخير. وعلى هذا يقال إن صلة الرحم تزيد في العمر، فمن كان مثلا عند الملك، مكتوب عند الملك أن عمر الثمانين مثلا إن لم يصل رحمه، فإن وصل رحمه تمم له مئة سنة، أو ستين فإن وصل تمم له مئة، فيكون الزيادة والنقص في صحف الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الذي في علم الله سبحانه وتعالى لا زيادة في نقص ولا تقديم ولا تأخير، إنما الزيادة والنقص يكون في صحف الملك، والملك لا يعلم ذلك إلا بعد وقوعه، يكون عنده علامة بأمور إذا فعلها فيمد في عمر. والله سبحانه وتعالى يعلم حال هذا الإنسان وما يستقر عليه أمره. وهذا قول جيد، هذا قول جيد من جهة أن هذا هو ظاهر الدليل وظاهر النص، لأنه في الحقيقة ذكر مدا ذكر مدا في عمل خاص، في عمل خاص وصلة الرحم. فلو كان المراد البركة لكان عاما في جميع عمل الخير فيما يظهر أيضا. وهذا وجه يظهر في تقوية القول الذي يقول إنه مد حقيقي، لأن لو كان المراد البركة فإن البركة تحصل في عموم العمل، في عموم النفع الذي يعمله الإنسان في الدعوة إلى الله وأعمال الخير وأعمال البر التي يعملها، وهذا يحصل به البركة كما تقدم. لكنه ذكر عمل خادم الحبة أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فتخصيص صلة الرحم يدل على أنها شيء، أنه شيء خاص، فلو كان المراد به البركة التي ذكرت لم يكن خاصا بصلة الرحم، لأن هذه البركة تحصل بأشياء كثيرة، يعني مثل البركة في الرزق. البركة في ثبت في الحديث الصحيح أن البركة في الرزق والبسط في الرزق يكون بالنظر بما عند الله بدون مطالعة ما عنده، بمعنى يحسن ظنه بالله عز وجل وينظر إلى المدد إلى السماء ولا ينظر إلى ما ينفق ويحسب ماذا ينفق، ماذا أنفقت هذا الشهر، ماذا باقي هذا الشهر، فيحمل نفسه على الجشع ويحسب ما صرف ويحسب ما بقي، بل يكل أمره إلى حسن الظن بالله عز وجل، ويكون مدده من السماء والمؤونة والمعونة على قدر المؤونة. فإذا نظر بعين السعة وعين الرضا كان المدد من ذاك، وإذا نظر بعين الحساب فمن حاسب ربه حاسبه ربه، ومن لم يحاسب ما يكون منه فإنه سبحانه وتعالى يعامل ذلك، ويقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عندي شطر شعير، شطر شعير وكنت آكل منه، حديث تقدم أو جاء ذكره هذا الحديث، وأنها كانت تأكل وتصدق فطال عليها قالت فكلت وفني. في حديث آخر رواه مسلم أنهم جاءوا إليه بعكة سمن فتفل فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذتها تلك المرأة هي وأولاده فجعلوا يأكلون منها مدة طويلة من هذه العكة من أسفلها يأكلون منها، فمرة عصروها عصرا ففنيت، لأنهم نظروا عليها إليها بأنهم استقلوا ما فيها ويريدون أن ينظروا ماذا فيها وهم يأكلونها، فلما نظروا فيها بعين الحرص ارتفعت البركة. وهكذا قصة أبي هريرة في مزوده الذي كان يأكل منه مدة طويلة وهم في 20 تمرة سنوات طويلة، تصدق منه في سبيل الله وأخرج من كذا كذا وسق في سبيل الله حتى كانت الفتنة في قتل عثمان رضي الله عنه ففني. فالشأن أن البركة تكون في غير هذا، في غير صلة الرحم في جنس هذه الأمور، فدل على أنه شيء خاص، والذي يظهر الله أنه زيادة حقيقية في العمر، لكن على ما على الوجه المتقدم. نعم. وفي حديث المتقدم أيضا حديث عائشة رضي الله عنها إن صلة الرحم وحسن الخلق وحسن يزيدنا في الأعمار ويعمرنا الديار، شوف يزيدنا في الأعمار، هذا ذكر معها أيضا حسن الجوار وحسن الخلق. نعم.
قال رحمه الله باب الوصية حدثنا محمد بن عبد الله بن نصير
حدثنا محمد
بن عبد الله بن نصير
الظاهن مصحف الظاهن بن نمير هذا بن نصير هذا نمير لأن هذا المعروف هذا محمد عبد الله بن نمير هذا هو المعروف في هذه الطبقة النصير هذا غريب ما هو محمد عبد الله معروف محمد عبد الله بن نمير إمام كبير رحمه درة العراق يقول أحمد يقول هو درة العراق ويكون وكان إذا ذكر عنده عجب منه وقال يتعجب ويقول أي فتى هو محمد عبد الله بن نمير إمام كبير حافظ شهير وأبوه عبد الله بن نمير إمام لكن جلالة منه عند أهل العلم أعظم وأرفع وهو من شيوخ البخاري محمد عبد الله بن نمير محمد عنده في طبقته آخر عبد الله بن نمير عبد الله بن منير عبد الله بن منير وهو من شيوخ البخاري بن منير غير الشارح ابن المنير واحد قال ابن المنير هذا الشارح حج الروح البخاري له حاشي على البخاري رحمه الله هذا محمد عبد الله بن نمير الهمداني وأبوه عبد الله بن نمير حدثنا أنه عبد الله بن نمير نعم مصحف كأن الميم انفتحت أو كبرت صارت صادا في الأصل فنقلت هكذا هو بن نمير نعم
صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي بيت الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق من يبيت ليلة وله شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده.
وهذا إسناد صحيح على شرطهما، وأخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنه. ما حق امرئ، يعني ما الحزم والجد إلا هذا. في لفظ عند الطحاوي: لا يحل لامرئ يبيت ليلتين، عند مسلم 3 ليالي، له شيء يوصي فيه أو يوصي به، يوصي به صفة لشيء، هو وكأن المراد يعني له شيء يوصي فيه، وهذا المراد به الواجب، إن كان عليه دين يوصي به، كان عليه حق أو عنده أمانة ليس عليها شهود، أو دين ليس به شهود، أو ما أشبه ذلك، فإنه يجب عليه أن يوصي به، لكن يسامح ليلة وليلتين، لأن الإنسان تعتريه بعض الأمور وبعض الأشغال في حياته، فلو أجبر ولو ألزم بأن يكتبها مباشرة قد يشق عليه ذلك، وربما أخطأ وربما غلط، فوسع عليه الشارع في هذا، لكن يحسن إن كان خشي أن يعرض له شيء أن يشهد، أن يشهد إذا خشي أن يمنعه من الكتاب مانع أو أن يعرض له شيء. وبالجملة يسامح في الليلتين والثلاث ليالي كما يقول مسلم من باب التوسعة، وإن كان ليس عنده شيء واجب فما الحزم من الأمور، يعني ما الحزم في شيء مستحب إلا في هذا الشيء حتى لا يفجأه الأجل قبل أن يوصي. والوصية، نعم، والوصية هي من وصيت الشيء إذا وصلته، إذا وصلته، وذلك أنها الأمر بالتصرف بعد الموت الوصية. وسميت الوصية وصية، وهي من وصيت الشيء إذا وصلته، أن الميت أن الحي يصل في حياته ممات، يصل حياته بمماته، يصل حياته بماته بما يوصي فيه، ويوصي في حياته حتى يصلها بشيء مما يوصي فيه، مما أذن الله فيه في الأمر الشيء المستحب، والثلث فأقل، ثلث فأقل أو أقل من الثلث حينما يكون له ورثة محتاجون والمال قليل، ويكون واجبا كما تقدم فيما يكون واجبا، فيما يكون واجبا كدين ونحوه، لو شيء يوصي فيه إلا وصيته، وصيته التي مكتوبة عند رأسه، مكتوبة يعني كتب هو أو كتب غيره عنده وعند رأسه، ليبين أنه لا يشترط الإشهاد، ما قال يشهد، وأن يكتفى بخط الموصي ولا يشترط الإشهاد، وأنه لو وجدت وصية الموصي بعد وفاته إن لي عند فلان كذا أو لفلان عندي كذا أو أوصيت بكذا، أنه يجب أن تنفذ، يجب أن إذا كان يعرف خطه. وكذلك أيضا لو وجد بخط مورثه إن لي على فلان كذا، جاز له أن يحلف على هذا الخط، جاز له أي لأن اليمين مبنية على غلبة الظن، جاز له، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يكتب الكتب لأمراء الأمصار، يكتبها عليه الصلاة والسلام ويبعث بها فيقرؤونها فيمتثلون بما بها، وربما ختم الكتاب عليه الصلاة والسلام ولم يطلع المرسل بالكتاب على الكتاب. المقصود أن الوصية يكفي فيها الكتابة، يكفي فيها الكتابة ولا يحتاج إلى الإشهاد. ولهذا لها أحكام كثيرة، أحكام كثيرة وخاصة الكتابة، ولهذا القاضي والشاهد ونحوهما إذا وجد شيئا بخطه كتبه وهو لا يذكره جاز أن يشهد به وإن لم يتذكره. لو أن القاضي وجد في السجلات مثلا عنده حكم حكم به وهو لا يذكر أنه كتبه وخطه معروف، فإنه يحكم به، يحكم به، فإنه يعني يمضي هذا. وكذلك لو كان عند إنسان شهادة كتبها في ورقة ثم نسيها ثم بعد ذلك وجدها وقرأها وهي خطه المعروف عنده فإنه يشهد بها، ولو طلبت الشهادة شهد بهذا الخط وإن لم يتذكره، إلا إن كان يعرف أن هناك من يزور الخط وأن فلان من الناس يزور خطه وهو ربما دخل بيته وربما أيضا جالس وداخل وزور عليه، فهذه قرائن يعمل بها في حال التزوير، والتزوير صناعة من المزورين قد يبلغون بها مآربهم في بعض الأشياء، لكن الأصل أن الخط المعتمد المعروف يحكم به، ومن ذلك الوصية فيما يوصي فيه. نعم.
قال رحمه الله: باب البيوع. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، حدثنا المعتمر وشعيب بن إسحاق قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، بين ذلك أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الحرام كان أظفر لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهة وقع في الحرام، كالراعي يرتع حول الحمى وإن حمى الله في الأرض محارمه، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن ينصر. قال ابن المتوكل: زاد به عبده عن زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، فما أنكر قلبك فدعه.
نعم. يقول رحمه الله: باب البيوع. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث لأنه حديث محكم في البياعات الحلال والبياعات الحرام والبياعات المشتبهة، جمعت أنواع البيوع، ذكرها المصنف رحمه الله لأنه حديث جامع. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: حدثنا الحسن بن حدثنا محمد بن المتوكل، هذا هو ابن أبي السري صدوق عارف وله أوهام رحمه الله العسقلاني، حدثنا المعتمر هذا ابن سليمان التيمي ثقة من رجال الجماعة، وشعيب بن إسحاق والأموي ثقة أيضا رمي بالإرجاء رواه البخاري ومسلم. قال ابن عون هذا هو عبد الله ابن عون من الطبان عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي الإمام المشهور عن النعمان بن بشير ابن سعد الأنصاري رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذا حديث صحيحين، وهذا الإسناد من طريق محمد المتوكل فيه لين، لكن عمده على طريق على مروى الشيخان من حديث النعمان رضي الله عنه. الحلال بين، الحلال الذي لا شبهة فيه بين، وهذا هو غالب ما جاء في النصوص، مثل مأكولات الحلال المطعومات والمشروبات والملبوسات والمفروشات والمركوبات وهكذا، والطيور والصيود والبهائم، الحلال بين من هذه الأشياء، وهذا هو الغالب، بين لا شبهة فيه ولا يشتبه على أحد. والحرام بين وهو ضده، وما حرمه الله سبحانه وتعالى من الأعيان والأفعال وأعظمها الشرك، ويتلوه الكبائر من السحر وقتل النفس والربا والزنا والفرار من الزحف والكذب والغيبة والنميمة وقطيعة الرحم، ثم أشبه ذلك من سائر الأعيان المحرمة مما حرمه الله من الخمر والخنزير والميتة، وهكذا ما حرم من الملبوسات والمأكولات وسائر أنواع بين واضح. وبين ذلك يعني بين أمور مشتبهة، يعني اشتبهت فليست بينة فهي من الحلال فيجوز الإقناع عليها، أو من الحرام فيجب الإحجام عنها، لا يعلمها كثير من الناس، هذا يبين أنها اشتباه نسبي ليس اشتباها حقيقيا، اشتباه نسبي. قال: لا يعلمها كثير من الناس. في اللفظ الآخر: لا يدري كثير أمن الحرام هي أم من الحرام، هذه مشتبهة، وهذا يبين أنه قد يشتبه شيء من الحرام، وذلك أنه حينما يشتبه عليه الأمر فيتوقف. قال فمن اتقى الشبهات، فمن اتقى الحرام، لمن اتقى الشبهات، هنا اتقى المعروف اتقى الشبهات، لكن ذكر الغاية، لأن الذي يتقي الشبهات لأجل أن لا يقع في الحرام، ومن لم يتقي الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وهو الذي لم يتقها، لم يتقي الشبهات، فهو يقع، فهو وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني إما أنه وقع حقيقة أو أوشك أن يوقع أو يقع. ولهذا قال يوشك أن يجسر كما في اللفظ الأخير، كان أوفر لدينه وعرضه، اللفظ في الصحيحين كما تقدم. ومن وقع في الشبهة وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهة فمن اتقى الحرام كان أوفر لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهة وقع في الحرام كما تقدم. كالراعي يعني الذي يرعى بهائمه يرتع حول الحمل، أو أن واليا أو إماما وضع حمى على شيء منع الناس من دخوله، جاء الراعي حول الحمى، البهائم إذا راع حول الحمى قد لا يضبطها فتدخل، يرعى حول يوشك أن يرتع فيه حول الحمى، فإذا رتع حول الحمى فإنه يوشك أن يدخل الحمى. هكذا الذي يواقع الشبهات، كما في حديث نواس بن سمعان عند أحمد بمسند صحيح، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخات، ستور مرخات، ومنادي ينادي وداعي يداعي على رأس الصراط يقول أيها الناس استقيموا ولا تعوجوا، يعني على الصراط استقيموا، ومنادي ينادي من جوف الصراط إذا أراد أن يرفع شيء من الستور يقول ويحك إنك إن ترفعه أو تفتحه تلج، يعني من رفع الستار الذي على هذه الأبواب يوشك أن يدخل، وواعظ الله في قلب كل مسلم. ضرب هذا الصراط بأعماله كلها، وهو الذي والذي يأتي حول هذه الستور هو الذي يحوم حول الشبهة، فإذا رفع هذا الساتر يوشك أن يسقط، ومن سقط فقد هلك. وهذا هو معنى هذا الحديث أيضا، ومن يرتع حول الحمى كالراعي يرتع حول الحمى، وإن حمى الله في الأرض محارمه، ومحارم الله هي الحدود، إما حدود حدها لا يجوز تجاوزها، أو حدود حدها لا يجوز قربانها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، التي لا يجوز تعديها هي الحدود الواجبة، والتي لا يجوز قربانها ولا الحوم حولها هي الحدود المحرمة. فما حد من الحدود الواجبة لا يجوز يتعدى، حد الله 5 صلوات، كل صلوات بعدد ركعات محددة، صوم رمضان شهر محدد معين بزمن معين لا نزيد فيه، ولهذا نهى عن الوصال عليه الصلاة والسلام، كان خاصا به، وحدود محرمة لا نقربها، ولا تقربوا الزنا، يعني إياك أن تحوم حول الزنا بالنظر باللمس بالقبلة، فمن حام حول الحمى أوشك أن يجسر، العينان تزنيان وزناهما النظر، والرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها البطش، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، يعني الذي يحوم حول الحمى يوشك أن يجسر، يوشك أن يقع، لكن متى؟ حينما يقع بالفعل وهو الإكثار من الدوران والحوم حول الحمى، لأنه في الغالب ما دار إلا لأنه أعجبه ومالت نفسه إليه وهواه فتقوده، وحفت النار بالشهوات، حفت بالشهوات، فمن لم يأخذ بالحزم ويعزم ويقطع دواعي النفس، نفس السوء يوشك أن يقع. ولهذا قال ومن يرتع حول الحمى يوشك، يعني أن يقرب أن يجسر أن يقع. قال ابن متوكل وزاد فيه عبده عن زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة وهي القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، فما أنكر قلبك فدعه. وهذا لفظ ليس في الصحيحين، اللي في الصحيحين الحديث باللفظ المتقدم وهو صحيح، وجاء أيضا عند أحمد: ما أنكر قلبك فدعه. نعم.
قال رحمه الله: باب الطلاق. حدثنا عبد الأعلى بن حماد شيبان بن فروخ وإبراهيم بن الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد عن أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: طلقت امرأتي وهي حائض فأخبر بذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإنها
العدة
التي أمر الله عز وجل
بها. وهذا الحديث رواه مسلم عن عبد العال عبد الله بن حماد باب الطلاق، وقد تقدم وشيبان فروه تقدم وكلاهما ثقة، وابراهيم الحجاج هذا هو السامي لا بأس به يهم قليلا وهو جيد، والحديث كما تقدم ثابت الصحيح. قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي وهي حائض. الحديث كما تقدم في الصحيحين، وفي قصة ابن عمر حينما طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم قال: فإن العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق النساء لها، وفي قوله تعالى: فطلقهن لعدتهن، وهو أي مستقبلات لعدتهن. وهذا الحديث أحكامه واسع أحكامه كثيرة، وحاصل ما فيه أن الطلاق في الحيض لا يجوز، واختلف العلماء في العلة، والأقرب والله أعلم أن العلة فيه أنه في الغالب فترة رغبة الرجل عن المرأة وميله عنها من جهة فيما يتعلق بالفراش، فقد يقع شيء من النفرة بينهما، وربما يدخل الشيطان والهوى والنفس في مثل هذا، فلهذا قد يبادر بالطلاق، فإذا علم أن الطلاق محرم أحجم، فإذا أحجم فطهرت واغتسلت عند ذلك حلت له، فربما بضعها وربما حصل بينهم مضاجعة فيذهب ما في نفسه فيقطع دواعي الشيطان في ميله عن أهله، فقال ليراجعها حتى تطهر. فمن طلق مرأة زوجته وهي حائض وجب عليه أن يراجع، وجبت عليه مراجعة، يجب عليه يراجع، فإذا راجعها فإذا طهرت لا يجوز له يطلق في حال الطهر. ولهذا من العقوبة لمن طلق في حال الحيض الطلاق في حال الحيض ابتداء لا يجوز، لكن إذا طهرت ولم يجامعها جاز ذلك. لكن له أحوال هل يكره ما يكره، فإذا طلق في حال الحيض فإنه يجب يراجع، فإذا طهرت نقول يجب عليه يمسك، ولا يجوز أن يطلق في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقه، فيمسكها حتى تطهر. هذا حكمة عظيمة من الشارع، وهذا من أعظم ما يكون في معرفة النفوس ودواخل النفوس، لأن ربما يحصل بينهم نفرة ووحشة فيطلقها في حال الحيض، فيحمله الشيطان ينتظر طهرها مباشرة، فإذا طهرت مباشرة فلا يكون فرصة مثلا أن تكون طهرات وتحل له، وربما يذهب ما في نفسه، وربما تعجبه، وربما يحصل منها شيء من الكلام الطيب والمؤانسة له فيأنس بذلك فربما باضعها. لكن إذا لو أذن له بأن يطلق في الطهر مباشرة الذي الحيض قد يستمر به ما في نفسه فيبادر مباشرة بعد طهرها فيطلق فتفوت تلك المصلحة، فجعل الشارع في هذا الطلاق في هذا الطهر محرما لأنه جاور وقتا محرما، وما جاور الشيء أخذ حكمه أيضا للمعاني المتقدمة، فإذا مكثت هذه المدة وهي في الغالب بقية الشهر شهرها، لأن إذا كان شهرها 20 يوم طهرت 15 يوم، إذا كان شهرها 30 بقيت 25 يوم 26 يوم بحسب الحيض والطهر فعند ذلك إذا يؤس من التوفيق بينهما فهي ليست غلا في عنقه وليس غلا في عنقها، ويكون الطلاق حلا مثل الكي آخر الداء فيكون هو الحل الأخير. لا يكون هو كثير من الناس يجعل الطلاق هو الحل الأول مباشرة، أي نزاع أي خلاف الحل هو الطلاق والعياذ بالله، ولا يلتفت إلى من المفاسد قطع الرحم وما يترتب عليه من الأذية للأولاد وأمور. ولهذا يعني قد تكون نسبة تفوق 90% من المطلقين مباشرة يندم ويعمص من الدم ولا يفعل الندم، مسكين غرر به هواه ونفسه الشيطان، يأتي ويطلب ويترجى هل من سبيل، كيف أعمل، تلعب بالشيطان، هذه كلامه. لماذا؟ سببه الجهل بالشريعة، عدم العلم. لو أن هذا عنده علم ويعلم حكم الشريعة ما وقع في ذلك، هذا يبين فضل العلم وأنه رحمة وخير وبر حتى في مثل هذه الأمور بين الناس. لو كان يعلم هذه الأحكام أولا ما يقع في قلبه من خوف الله عز وجل لا يقيم مثل هذا، أيضا يردعه ما يعلم من الوعيد في إيقاع الطلاق في هذا الوقت أو فيما يليه من الطهر إذا كان وقع منه الطلاق في حال الحيض. والطلاق في حال الحيض في جماهير العلم يوقعونه، واختاره البخاري رحمه الله في صحيحه، وذهب بعض العلم إلى عدم وقوعه واختار شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، ومن العلماء المتأخرين شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وابن عمر قال حسبت عليه بتطليقه، قال مه أرأيت إن عجز واستحمق، وهذا ثبت عنه من طرق في البخاري وفي مسلم. وجاء عند ابن وهب ومحمد عبد السلام الخشني في مسنده بإسناد صحيح أنها حسبت عليه واحدة، قال ابن وهب هي واحدة. وجاء في رواية عند أبي داود من رواية أبي الزبير عن جابر أنه لم يرها شيئا، وهذه وهمها ابن عبد البر وضعفها وقال إن ثبتت فأن المعنى لم يرها شيئا على السنة، وبالجملة فيها الخلاف المذكور بين أهل العلم. نعم. حدثنا حامل أبي بكر، هذا هو المقدم، هو عبد الله الثقفي البصري ثقة رواه البخاري ومسلم، ومحمد بن عبيد بن حسابة تقدم أيضا هو ثقة، قتيبة بن سعيد كذلك ثقة تقدم، محمد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عبد قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي، وفي أبو قلابة واحد متأخر من شيوخ الماجه محمد عبد الملك الجرمي ولا بأس به، لكن في طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة في الطبقة الحادي عشر ونحو ذلك، عن أبي أسماء الرحبي عند أبو بكر رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 54 للهجرة، قال أفضل دينا، هذا في النفقة على العيال، شوف النفقة على العيال. ختم المصنف رحمه الله به هذه التراجم وذكر بعد ذلك الحديث الذي في الأربعين، قال أفضل دينار، وذكر الدينار لأنه هو العملة التي المرتفعة وهي الذهب، هو في إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون تكون نفقته على سعة وأن تكون على طيب نفس، وأن ينفق الطيب من المال كما أن ينفق الطيب من الطعام ويبذل الطيب من المال. أفضل دينار أنفقه، يعني في سائر وجوه النفقة، أنفقه الرجل على عياله، وهذا يبين أن النفقة تجب على الرجل على زوجه، هذا محل إجماع، على عياله. العيال يشمل كل من يعوله من أولاده وزوجه، وكذلك يدخل فيه من يعوله من غير أولاده الذي تجب نفقتهم عليه. والدينار أنفقه على دابة في سبيل الله، شوف إذا كانت هذه النفقة على الدابة في سبيل الله فكيف في نفقته هو على نفسه أو نفقته على أصحابه في سبيل الله، أعظم وأعظم إذا كان ينفق على أصحابه أو هو ينفق في سبيل الله على المجاهدين في سبيل الله يكون أعظم. ودينار أنفقه على أصحابه، أنفق أصحابه. وكلما كان مصرف النفقة مرتفعا كلما كان أجر أعظم. قال أبو قلابة بدأ بالعيال، يعني في قوله على عياله، قال أبو غفير: فأي رجل من أعظم أجرا من رجل يسعى، يعني أي رجل أفضل من هذا الرجل يسعى على عيال له، على عيال صغار يغنيهم الله به، صغار لأنه إذا كبر في الغالب قد يستغني، وقد تكون حاجته انقطعت أو ربما تنقطع، لأن الذي في وقت الحاجة هم الصغار. وجاءت حديث في هذا المعنى من حديث هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل دينار ينفق رجل دينار ينفقه في سبيل الله، دينار أنفقته في سبيل الله، أو قال دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، في رقبة، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك. وفي حديث جابر أيضا في صحيح مسلم أنه قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك، فإن فضل شيء فها هنا وها هنا. وجاءه في سنن النسائي وابي داود بإسناد صحيح أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام جاء رجل قال: عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على زوجك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على خادمك. هذه 4 دنانير. قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر. يعني الآن 4 دنانير هذه أثبتت الغناء، جعل 4 أخماس ما عنده له، وجعل الخمس بعد ذلك، قال: أنت أبصر. وقد هذا يشير إلى قول أبي بكر رضي الله عنه في أن الوصية لو أنه تكون بالخمس، لأنه جعل 4 له وجعل 5، قال: أنت أبصر، يعني تصدق به، تصدق به. وعند النسائي لما قال الذكر قال: عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك أو ابدأ بنفسك تصدق عليه. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على زوجك، بدأ بالزوجة. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه، أنت أبصر. وهذه رواية يحيى القطان عن محمد العجاء عن أبي هريرة إن بدأ بالزوجة قبل الأولاد. رواية سفيان الثوري عن محمد العجلان عند أبي داود بدأ بالأولاد قبل الزوجة، واختلف العلماء فيما يقدم، ومنهم من قدم الأولاد ومنهم من قدم الزوجة. وبالجملة الذين قالوا يقدم الأولاد قالوا إنه إذا لم يستطع النفقة على الأولاد والزوجة، يعني عنده مال إما أن ينفق على أولاده ولا يستطيع النفق على الزوجة، أو ينفق على زوجته ولا يستطيع النفق على أولاده، يقدم نفقة الأولاد. قالوا لأن الأولاد ليس لهم من يلوذون به إذا لم ينفق عليهم. أما الزوجة كما قال أبو هريرة تقول الزوجة كما ردنا أنفق أو طلق، تقول المرأة أنفق علي أو طلقني، فالمرأة إذا لم يستطع النفق عليها فإنه إما أن تصبر وإما أن يفارقها فتزوج من ينفق عليها. هذا الذين عللوا بهذا، وهو النفقة، تقديم النفقة على الأولاد على الزوجة كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: باب حدثنا حميد، حدثنا الحجاج بن نصير، حدثنا حفص بن جميل عن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا مما يحتاجون إليه كتبه الله فقيها. وحدثنا علي بن حجر، حدثنا إسحاق بن نجيح عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم القيامة.
رحمه الله، رحمه. هذا الحديث ختم به المصنف رحمه الله هذا الكتاب، وهذا حيث سبق الإشارة إليه في أول الدروس، وأنه اشتهر عند المصنفين في تصنيف 40، وأنه حديث لا يثبت، وأنه حديث لا يثبت، وأن العمدة في جمع الأخبار في هذا الباب، سواء كان الأحكام أو في الزهد أو في الجهاد، عموم الأدلة التي أمرت بتبليغ السنة. وهذا الخبر رواه الحسن بن سفيان، قال: حدثنا حميد بن مخلد بن قتيبة، وهو إمام حافظ مصنف، قال أبو أحمد بن زنجويه ثقة ثبت، له كتاب في الأموال مطبوع، وله تصانيف، توفي سنة 48 و200 رحمه الله. حدثنا الحجاج بن نصير، هذا هو الفساطيطي وهو ضعيف. حدثنا حفص بن جميع، هذا العجلي الكوفي ضعيف أيضا. عن أبان بن أبي عياش متروك، هذا أيضا وهذا أشدهم ضعف عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا سند ضعيف جدا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا مما يحتاجون كتبه الله فقيها. هذا فسره النووي رحمه الله يعني أن الحفظ المراد به التبليغ، من حفظ على أمتي يعني المراد بالتبليغ، ليس المراد أنه يحفظ ولا يبلغ، لأن المراد به أن يبلغ الأمة، أن يبلغ، وإلا فلو حفظ بلا تبليغ لم يدخل في هذا، لأن العمدة على التبليغ. ولذلك أن هذا الحديث ظاهر الحفظ فحملوا على التبليغ، لأن النصوص الثابتة الصحيحة جاءت بفضل التبليغ، وذلك أن العلم له مراتب: سماعه وحفظه والمحافظة عليه والعمل به. سماعه أولا، حفظه ثانيا، مراجعته ثالثا، العمل به. وهذا هو الذي جاءت به النصوص: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأبلغها. شوف ذكر المراتب: سمعها فوعاها، يعني فالسماع مع الحفظ مع الوعي والفهم لها، ثم بعد ذلك التبليغ. فلذلك حملوا هذا الحديث على هذا المعنى، وهذا لا بد منه، الحديث ما يثبت لكن على فرض ثبوته. على أمتي 40 حديثا مما يحتاج كتبه الله فقيها، لأن هذه الأحاديث تحتاج إليها، إذا حفظها يكون فيها من العلم والفقه الشيء الكثير. الطريق الثاني: حدثنا علي بن حجر وهو فقيه حافظ رحمه الله، ثقة حافظ رجال الشيخين، إسحاق بن النجيح، هذا لعله الملطي، وهو متهم، متهم هذا أشد ضعف من السند الذي قال. علي بن جريج وعبد الملك عبد العزيز بن جريج، وهو ثقة لكنه مدلس، عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، عطاء بن أبي رباح إمام رحمه الله، عن ابن عباس وعبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم القيامة. وهذا فضل آخر، لكن حي كما تقدم لا يصح، ويغني عنه الأخبار الصحيحة في هذا الباب. فغفر الله لمن صنف الحسن سفيان، ورفع الله درجته وأكرم مثوبته بمنه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. استنى 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 استنى